أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أولاً أنه لا يمكن رجوع القيد إلى مقاد الهيئات، وأن يكون الوجود نفسه مشروطاً بشيئين، فإنما القيد يرجع إلى المادة لا محالة، ولكنه يختلف من حيث وقوعه تحت الطلب، لأن أن يكون تحصيله واجبا على المكلف، لأن لا يكون كذلك، لإلا فالقيد راجع إلى المادة لا محالة. ثم بعد ذلك وبعد التناظر وفرزا أن القيد يرجع إلى المادة تارة وإلى الهيئة أخرى، فأنه إذا رجع إلى المادة يجب تحصيله، وإذا رجع إلى الهيئة لا يجب تحصيله، بل يكون شرطا للوجود إذا دار الأمر بينهما وتردد ولم يعلم أنه راجع إلى الهيئة أو إلى المادة. اختار هنا قدس الله نفسه أنه بمقتضى الأصل اللفظي لا بد من رجوعه إلى المادة، فيبقى الهيئة على إطلاقها. ذكر في ذلك وجهين: الوجه الأول تقدم الكلام فيه، وأن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي، وكل ما دار الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق الشمولي ورفع اليد عن الإطلاق البدلي تعين الثاني. لقد تقدم الكلام فيه مفصلا، وذكرنا أنه لا بك لذلك، وإن وافقه شيخنا الأستاذ قدس سره، بل إن كل من الإطلاقين في أرض واحد، وكل منهما يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة، وهو بالنسبة إليهما على حد سما فلا موجب لتقييد أحدهما على الآخر. ذكر وجها ثانيا في المقام، وحاصل الوجه الثاني أنه كل ما دار الأمر بين رفع اليد عن ظهورين ورفع اليد عن ظهور واحد في الكلام معينا تعين الثاني، لأنه هو القدر المتيقن، لأنه لم يرد فيه الظاهر. وأما الآخر فحيث إنه مشكوك فيه فيؤخذ به، يعني إن رفع اليد عن الظاهر لا يكون إلا بقرينتين، فكل ما دار الأمر فيه بين أن يرفع اليد عن ظاهر أو عن ظاهرين ما هو المتيقن يرفع اليد عنه، فأما الثاني المشكوك فيه فحيث لم تكن قرينة على رفع اليد عنه لازم الأخذ به ولا موجب لرفع اليد عنه بلا سبب. هذا بحسب الكبرى واضح، وأما بحسب الصغرى ذكر قدس الله نفسه أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة لا محالة دون العكس، فإن الوجوب إذا كان مشروطا بشيئين فلا بد من أن يكون المادة، يعني الواجب ذات الواجب، لا بد من أن يكون مقيدا به لا محالة، إذ لا يمكن أن يكون شيء شرطا للوجوب ولا يكون المادة مقيدة به، فتقييد المادة معلوم على كل حال، إما بالأصالة أو بتبع تقييد الهيئة، وأما تقييد الهيئة فهو غير معلوم، إذن يؤخذ بإطلاقه، إذ لم يدل دليل على التقييد ولم تكن قرينة على ذلك. بيان هذا أن الوجوب إذا كان مقيدا بشيئين كزوال الشمس بالنسبة إلى وجوب غروب الصلاة مثلا، أو وجوب الاغتسال بالنسبة إلى الجنابة، يعني الجنابة بالنسبة إلى وجوب الاغتسال الذي هو شرط له، إذا ثبت هذا علمنا من الخارج، أن وجوب الغسل مشروط بالجنابة و وجوب السلام مشروط بدخول الوقت، لا محالة، لا بد من أن يكون الغسل صادرا من الجنوب، يعني مفلولية الغسل، الغسل المفلول إنما هو الغسل الواقع من الجنوب، التقييد في طرف الانفصال أيضا لا بد من، إذ لا يعقل أن يكون وجوب الغسل مشروطا بالجنابة ويكون الغسل الواجب أعم من الصادر من الجنوب أو الصادر من غير الجنوب، لا بد من أن يكون الغسل أيضا مقيدا بوقوعه من الجنوب، فتقييد الوجوب يستلزم تقييد الواجب لا محالة، وكذلك إذا كان وجوب السلام مقيدا بجمال الشمس فلا بد من أن تكون الصلاة أيضا باقعة بعد زوال الشمس، إذ لا يمكن أن يكون الصلاة السابقة على الزوال هي واجبة بوجوب متأخر، الواجب لا يتقدم على الوجوب لا محالة، بل الواجب يقع بعد الوجوب، فإذا كان الوجوب مشروطا بالزوال فالصلاة أيضا مشروطة بوقوعها بعد الزوال لا محالة، فتقييد الهيئة أي تقييد الوجوب، تقييد محاد الهيئة وهو الوجوب يستلزم تقييد المادة يعني ذات الواجب، فذات الواجب لا بد من تقييدها بكل قيد يكون قيدا للوجوب، على هذا إذا دار الأمر بين تقييد الهيئة وتقييد المادة، تقييد المادة معلوم يقينا، على كل تقدير المادة مقيدة إما بتبع تقييد الهيئة بهذا القيد أو بكونه مقيدا به استقلالا، وأما تقييد الهيئة فلا علم لنا بذلك، فإن تقييد الواجب لا يستلزم تقييد الوجوب بالضرورة، كثير من الواجبات الصلاة وغير الصلاة مقيدة بأمور، ولكن الوجوب بالإضافة إلى هذه الأمور مطلق، كالاستقبال بالنسبة إلى الصلاة فإن الاستقبال قيد في الواجب، وكذلك طهارة البدن أو اللباس قيد في الواجب، إلا أن الوجوب غير مقيد لذلك، يعني الوجوب مطلق سواء استقبل المكلف أم لم يستقبل، طهر بدنه أو ثوبه، اغتسل أم لم يغتسل، توضأ أم لم يتوضأ، في جميع هذه الحالات الوجوب موجود، فتقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة، دون العكس على هذا نعلم تفصيلا بتقييد المادة إما استقلالا أو بالتبع، ولكن تقييد الهيئة غير معلوم فيبقى على إطلاقه، ونظير هذا الكلام هذا في الأصل اللفظي، ونظير هذا الكلام في موارد قاعدة الفراغ وفي موارد الأصول العملية أيضا جارين، نظير ذلك ما إذا علمنا فأن المكلف قد أخل بشيء إما في وضوئه أو في صلاته، يعلم إجمالا ولا يدري أنه أخل بوضوئه، لم يمسح مثلا وترك المس، أو ترك جزءا من موارد الغسل، أو أنه ترك ركوعا في صلاته بعد الفراغ من الصلاة، يعلم إجمالا بأحد هذين الأمرين، إما بإخلال شيء في وضوئه أو بإخلال شيء في صلاته، أين من هذا القبيل هنا نعلم تفصيلا ببطلان الصلاة، إما من جهة ترك الركوع أو من جهة بطلان الوضوء، إما أن وضوءه كان باطلا لإخلال شيء بل للإخلال بشيء من أجزائه من مسح أو من غسل الوضوء باطل أو أنه ترك ركوعا فهذه الصلاة بشخصها فاقدة للشرع وهو الطهارة أو فاقدة للجزء وهو الركوع مثلا. فالصلاة معلومة البطلان تفصيلا ولكن الوضوء غير معلوم البطلان. نحتمل أن يكون الوضوء صحيحا فنلتزم بجريان قاعدة الفراغ في الوضوء لأنه شك بعد الفراغ، وأما بالنسبة إلى الصلاة فلا، فإنها معلومة البطلان. فالصورة ابتداء وإن كانت صورة العلم الإجمالي نعلم إجمالا ببطلان الصلاة أو الوضوء، إلا أن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدني بالنسبة إلى بطلان الصلاة علم تفصيلي، وبالنسبة إلى بطلان الوضوء شك بدني. فقاعدة الفراغ لا مانع من جريانها بالنسبة إلى المشكوك فيه وهو الوضوء، وهكذا في سائر الأصول يمكن تصور ذلك. المقام من هذا القبيل، فإنا وإن كنا ابتداء نعلم إجمالا بقيد راجع إلى الهيئة أو إلى المادة، وكل منهما طرف للعلم الإجمالي، إلا أنه ينحل تفصيلا إلى العلم بتقيد المادة إما بالتبع أو بالاستقلال، فيكون تقييد الهيئة مشكوكا فيه ابتداء فنتمسك بالإطلاق. هذا ملخص كلام الشيخ، قد لزم الله نفسه في المقام وقد وافقه على ذلك صاحب الكفاية قد لزم الله نفسه فيما إذا كان التقييد بدليل منفصل. فلو ثبت من الخارج، يعني أولا المولى أمر بشيء ولم يقيده في ظاهر كلامه لا من جهة المادة ولا من جهة الهيئة، فانعقد الظهور في الإطلاق الشمولي بالنسبة إلى الهيئة، وانعقد الإطلاق البدلي بالنسبة إلى المادة، كلا الظهورين قد تم في الكلام، ولكن بقرينة منفصلة ثبت التقييد إما بالنسبة إلى الإطلاق أو بالنسبة إلى الإطلاق الشمولي أو بالنسبة إلى الإطلاق البدلي. قد وافق الشيخ قد نسأل الله نفسه هنا وأن التقييد المادلتي معلوم إما بالاستقلال أو بالتبع، ولكن إطلاق الهيئة غير معلوم، فانعقد الظهور في الكلام ولم تثبت قرينة من الخارج على خلاف هذا الظهور فيتبع الظهور. وأما فيما إذا كان التقييد متصلا بالكلام حينئذ حيث إن الكلام محفوف بما يصلح لأن تكون قرينة فلا ينعقد الظهور الإطلاقي من الأول في شيء منهما. فالشك البدني أيضا لا يكون موردا للتمسك بالإطلاق، وإن كان الأمر كما ذكره الشيخ يعني سلم هذه الكبرى وتطبيقها، إلا أن الشك في الإطلاق بل يسقط التمسك بالإطلاق إذ لم ينعقد الظهور من الأول، فإن من مقدمات الإطلاق عدم البيان، ونحتمل أن يكون هذا بيانا. فوافق الشيخ قدس الله نفسه في المقيد المنفصل ولم يوافقه في المقيد المتصل، ولكن شيخنا المستاذ قدس الله نفسه وافق الشيخ في كلا الفرزين حتى فيما إذا كان التقييد متصلا، بدعوى أن هذا ليس من موارد احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينيه فان ذلك فيما اذا لم يكن في البين قدر متيقن واما اذا كان في البين قدر متيقن وهو رجوع القيد الى الماده بالنسبه الى الاخر يعني الى الاطلاق الشمولي بالنسبه الى الاخر لا مانع من التمسك بالاطلاق. هذا ملخص كلامهم في المقام، ولكن الظاهر انه لا يمكن التمسك بالاطلاق اي باطلاق الهيئه في المقام فيما اذا كانت القرينه منفصله فضلا اما اذا كانت متصله لا وجه لذلك، بل يثبت الاطلاقان معا حتى فيما كانت القرينه منفصله. بيان ذلك ان الكبرى التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه وانه اذا دار الامر بين ان يرفع اليد عن ظهور واحد او انه عن غيره عن ظهورين هذا احدهما الامر كما ذكره قدس الله سره يعني يقتصر على المتيقن وبالنسبة إلى الآخر يؤخذ بالظهور. ونظير ذلك كما ذكرناه في قاعدة الفراغ بالمقدار الثابت نرفع اليد وفي غيره فلا، فإن العلم الإجمالي كما ذكرناه ينحل إلى علم تفسيري وشك بدهي، وأما بالنسبة إلى المقام يعني محل كلامنا فليس هذا داخلا في تلك الكبرى يعني ليس هنا قدر متيقن ليؤخذ به وبالنسبة إلى الآخر يتمسك فيه بالظهور حتى في المنفصل فضلا عن المتصل، بل هو من دوران الأمر بين المتباينين. والوجه في ذلك يظهر مما ما قاضی فراد همه جا می‌کنیم. قاضی فراد همه جا می‌کنیم. سیاسی نداره بسیار. ول وجهی ذالک یظهر من ما ذکرنا و حاصل ما ذکرنا ان القید اذا کان راجعا الى الهیئه فلا بد من اخذه مفروض الوجود لما كان مفروض الوجود لا يقع في حيز الطلب لا محاله يعني في حيز الطلب من هذا الامر كما ذكرناه في اول مقدمه الواجب. وقلنا ان مقدمات الوجود خارجه عن هذا البحث اي بحث مقدمه الواجب، وذلك لان القيد قد اخذ فيه مفروض الوجود. إذا كان كذلك إذن يجب شيء آخر، فما لم يفرز وجوده لا وجوده وبعد فرز وجوده لا معنى لطلبه. طلب مفروض الوجود طلب الحاصل فهو غير ممكن. معنى قوله إن سافرت فقصر أن السفر مفروض الوجود، فإذا فرز السفر خارجا بعده غير قابل للطلب، قبل وجود السفر خارجا لا معنى لطلبه لأنه لا وجوب بعده. وجوب القصد إنما يكون عند تحقق السفر خارجا. فما يرجع من القيد إلى مفاد الهيئة لا بد من أن يؤخذ مفروض الوجوب، ويستهل أن يتعلق به طلب من قبل هذا الطلب يعني هذا الوجود الذي هو مشبوط به. طلب آخر بنظر أو غير نظر ممكن أن يكون السفر واجبا بنظر بيمين بشرط في ذن عقد فأمر من السيد مقدمة لجهاد وغير ذلك. اما من ناحيه الوجوب المثبوت به فهذا غير ممكن. واما ما يكون من القيود راجعا الى الماده فالتقيد به يقع في حيز الطلب لا محاله. من قبل هذا التقيد لابد للمكلف من ايجاد هذا القيد اذا كان امرا اختياريا فما هو المفروض في الكلام. فاذا امرنا بالصلاه عن طهارتين كما يجب علينا ايجاد الصلاه خارجا كذلك يجب علينا ايجاد الطهاره ايضا. فلو كان الثوب او البدن متنجسا او لو كان المكلف محدثا يجب عليه تحصيل الطهاره مقدمه لتحصيل الواجب المقيد به. فاحد الخلقين على احد الفرزين لا يمكن ان يكون تحت التلف، يعني لا يتعلق بالتلف. وعلى التقدير الاخر لا بد من ان يقع حيز التلف بهذا المعنى، يعني التقيد واقع في حيز التلف ولا بد من ايجاد القيد ولو لم نكن بوجوب المقدمه بل من باب الالزام العقلي لا بد من الايجاد ومن تحصيله في الخارج. اذن كيفيه التقييد بالنسبه الى الوجوب مغايره لكيفيه التقييد بالنسبه الى الواجب المعبر عنه بالماده. فاذا كانا مختلفين فليس احدهما قدرا متيقنا بالاضافه الى الاخر. فكيف يمكن ان يقال ان احد التقييدين معلوم تفصيلا اما بالتبع او بالاستقلال، والشك انما هو في التقييد الاخر ليس ناقد سفرا. فاذا علمنا بان الواجب انه بان التقييد ثابت في الجمله ولكن لم نعلم انه قيد للوجوب لئلا يجب تحصيله او قيد للواجب ليجب تحصيله، اي شيء هو قدر متيقن في المقام؟ بل كل منهما طرف للشك. وحيث نعلم اجمالا فان احد الاطلاقين قد قيد بحسب مقام الثبوت وليس هذا الظهور مطابقا للواقع فلا محاله يثبت كلا الاطلاقين لعدم الترجيح في البين. واما ما ذكرنا من وقوع الواجب بعد هذا القيد فيما اذا كان القيد قيدا للهيئه كما مثلناه بالجنابه كالجنابه حيث انه شرط لوجوب الغسل فلا بد من ان يكون الغسل واقعا بعد الجنابه، هذا اجنبي المحل الكلام. هذا المعنى من التقييد نعم هو متيقن، الا ان التقييد الذي نبحث عنه وهو محل الكلام ليس بهذا المعنى من التقييد، بل بمعنى ان يكون واقعا في حيث لا. هذا التقييد معلوم تحقيقا الذي هو مشكوك فيه أن يرجع إلى المادة نفسه، يعني يقع في حيز التلف، ورجوعه إلى الهيئة مثل الجنابة بالنسبة إلى وجوب الغسل يعني ليس بواقع في حيز التلف. لا يجب على الإنسان أن يجنب نفسه ليغتسل، الإجناب ليس من الواجبات، يعني ليس قيدا للواجب وإنما هو قيد للتلف. فتقييد الهيئة وإن كان يستلزم تقييد المادة بوجهين كما ذكرنا، إلا أن هذا خارج عن محل البحث. الذي هو محل البحث تقييده بمعنى تعلق التلف به وأن يكون التقيد به في حيز التلف ليجب على المكلف تحصيله، هذا طرف للعلم الإجمالي وهذا ليس بمتيقن. إذن مقتضى العلم الإجمالي سقوط كلا الإطلاقين ولا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، وليس أحدهما قدرا متيقنا خارجا ليكون الآخر مشكوكا فيه حتى إذا كانت القرينة منفصلة يؤخذ به بدعوى أن الإطلاق لا يرفع اليد عن إلا بقرينتين بحيث لا قرينته فالإطلاق يؤخذ به. فهذا الكلام ساقط وما يتفرع عليه في كلام صاحب الكفاية وشيخنا الإطلاق يظهر فساده بما ذكرناه. الحمد لله رب العالمين.